الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد درس اليوم ان شاء الله حول باب البيع بغير اشهاد. يقول مالك رحمه الله الحديث الاول عن عمره بن خزيمه ان عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتاع فرسا من أعرابه، أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطى الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي يساومون فيساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته، بلى قد ابتعته أو ابتعته صحيح. فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا. قال خزيمة أنا أشهد أنك قد ابتعته. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد؟ فقال بتصديقك يا رسول الله. فجعل أي رسول الله شهادة خزيمة شهادة رجلين، رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذا الحديث رواه المؤلف هنا تحت هذا الباب، باب البيع بغير إشهاد، ليدلل به على أنه يجوز أن يعقد البيع دون إشهاد. معروف أن الله تبارك وتعالى قد نص على يعني الإشهاد في البيع، كما قال في آية الدين وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. معلوم كما سنقرأ إن شاء الله في الشرح أن هناك خلاف بين العلماء، هل يجب إشهاد رجلين عند البيع وجوبا عملا بقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وهل هذا الإشهاد في كل بيع كما يقول بعض العلماء إنه في كل بيع حتى الحزمة من البقر لا بد أن نشهد، أم في بيع دون بيع؟ أما أن الأمر ليس الوجوب فإنما هو فقط للاستحباب، وأشهدوا إذا تبايعتم من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. فالمؤلف أتى بهذا الحديث هنا ليبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اشترى دون أن يشهد، كما يعني جاء القصة نتتبع الحديث إن شاء الله ثم نقرأ الشرح. الحديث عن عمر بن خزيمة أن عمه حدثه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتاع فرسا من عربي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من عربي، وأنا عرفت معنى ابتاع أن اشترى. الفرس طبعا هي أنثى حصان. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم أنثى الخيل، يعني الذكر نسميه حصان والأنثى نسميه فرس. فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، استتبعه يعني قل اتبعني أنا أسبقك حتى أحصل على النقود وأنت تتبعني عشان أعطيك ثمن الفرس. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وأبطى الأعرابي، كانوا في سفر الأعرابي تأخر والنبي أسرع في مشيه. فطفق رجال يعترضون الأعرابي، طفق يعني شرع الناس وهم ماشيين عارفين الأعرابي بيبيع فرسه، فبعض الناس كانوا يعترضون ويساومونه بالفرس لا يشعرون أن النبي قد باع قد اشترى هذا الفرس لنفسه، لا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه يعني اشتراه. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم طمع، أعرابي طمع في أن الناس عمين يساومون في الفرس وأنهم زادوه عن سلم النبي، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي الأعرابي إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته، يعني إذا تبيع الفرس تعال اشتريه وإلا بعته، وإلا بعته لغيرك يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي أوليس قد ابتعته منه؟ يعني ما اشتريته خلاص انتهى ووقع العقد بيننا وانت قد بعته لي. قال الاعرابي لا والله ما بعتك اقسم بالله كذبا انه ما باع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد استعته بلى لنفي هذا النفي ونفي النفي اثبات يعني انه قد حصل البيع. فطفق الاعرابي يقول هلم شهيد يعني هاتي من يشهد لك هاتي من يشهد لك انك قد اشتريت هذا الفرس مني. قال خزيمه هذا خزيمه اتبع عندك هو خزيمه بن ثابت بن الفاكه الاوسي الانصاري حبيت استفهامش هذا خزيمه الصحابي خزيمه بن ثابت بن الفاكه الاوسي الانصاري أحد الصحابة قال أنا أشهد أنك قد ابتعته يعني أنا أشهد يا رسول الله أنك قد اشتريته. فأقول النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بما تشهد أن لم تكن حاضرا حتى تشهد ما كان إلا الرسول والأعرابي فقط. فقال النبي لخزيمة بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله يعني نحن قد صدقناك في خبر السماء فكيف نصدقك في أنك قد اشتريت هذا الفرس. فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلي يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم أو جعلت هذه الشهادة التي شهد بها خزيمة كأنها شهادة رجلين وأنذرا. رواه أحمد حديث والنسائي وأبو داود. يقول الشوكاني الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري ورجال إسناده عند أبي داود ثقات وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. الحديث صحيح خاشع. قوله بتاع فرس قيل هذا الفرس هو المرتجز اسم فرس اسم الفرس الذي سماه النبي المرتجز المذكور في أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن أفراس الرسول سمي بذلك لحسن صهيله صهيل معروف هو صوت الفرس فسمي المرتجز لأن الرجز نوع من الشعر فكأنه عندما يطهل كأنه شاعر يعني ينرجم يعني صهيله فسمي بهذا المرتجز كأنه بصهيله ينشد رجز الشعر الذي هو أطيبه أطيب نوع من الشعر هو الرجز وكان أبيض يعني هذا الفرس وقيل هو الطرف بكثرة الطاء يعني قيل إن هذا الفرس الذي اشتراه النبي ليس هو المرتجز وإنما هو الطرف وقيل هو النجيب وهذه كلها من أسماء يعني أفراس النبي صلى الله عليه وسلم. قوله من أعرابي قيل هو سواء بن الحرف على اسم أعرابي سواء بن الحرف وقال الذهبي هو سواء بن قيس المحاربي. قوله فاستتبعه أكيد للطلب أي أمره أن يتبعه إلى مكانه كاستخدمه إذا أمره أن يختمه يعني قالوا كذا. وفيه شراء السلعة وإن لم يكن الثمن حاضرا طبعا هذا من فوائد الحديث أنه يجوز للشخص أن يشتري السلعة ويطلع يكون الثمن معه يقول له أنا أروح البيت أجيب لك الثمن هذا جائز لا شيء في هذا. وجواز تأجيل البائع للثمن إلى أن يأتي إلى منزله يقول له أنا يعني اشتريت الآن مثلا بنفذ 1000 دينار وأعطيك إياه في البيت هذا جائز لا شيء فيه. قوله فطفق بكسر الفاء على اللغة المشهورة طفق مو طفق وبفتحه على اللغة الفليلة لغة الشاذ نقول طفق وطفق طفق هو الأحسن وطفق ما نشرع يعني. قوله بالفرس الباء زائدة في مفعول لأن المساواة تعدى لنفسها تقول سمت الشيء. قوله لا يشعرون أي لم يقع من الصحابة السوء المنهي عنه بعد استقرار البيع يعني لأن الصحابة لو كانوا علموا أن النبي كان اشتراه لا يجوز لهم أن يساووا من الأعرابي لأن هذا يكون بيع على بيع ولكنهم لم يعلموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى الفرس. والنهي إنما يتعلق بمن علم يعني النهي عن البيع على البيع هذا بمن علم أما الذي لا يعلم فهذا يجوز يعني أن يشتري لأنه ما يعلم لأن يعني العلم شرط التكليف العلم شرط التكليف يعني لا تكليف إلا بعد العلم أما الجاهل فهو غير مكلف. قوله لا والله ما بعتك قيل إنما أنكر هذا الصحابي البيع وحلف على ذلك لأن بعض المنافقين كان حاضرا هذا ليس صحيح كذلك فأمره بذلك وعلمه أن البيع لم يقع صحيحا وأنه لا إثم عليه في الحلف على أنه ما باعه فاعتقد صحة كلامه لأنه لم يظهر له نفاقه ولو علمه لما اغتر به. وهذا وإن كان يقول هذا وإن كان هو اللائق بحال من كان صحابيا ولكن لا مانع من أن يقع مثل ذلك من الذين لم يدخل حب الإيمان في قلوبهم وهذا غير مستنكر أن يوجد في ذلك الزمان من يؤثر العاجلة فإنه قد كان بهذه المثابة جماعة منهم، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يعني ليس بمستنكر أن يكون بين الأعراب من يؤثر العاجلة على الدنيا، هذا موجود، كما قال الله تبارك وتعالى: أعراب أشد كفرا ونفاقا وأجروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. وكم منهم ناس يعني أسلم إما طمع في دنيا وإما خوف من السيف، ولكن لم يدخل حب الإيمان قلوبهم بعد. وهذا يعني يقول الشوكاني هذا صحيح، يعني ليس بمستنكر أن يقع مثل هذا، وإن كان بمفهوم الصحبة في الحديث هو صحابي، يعني لأن الصحابي هو من التقى مع النبي وآمن به ولو ساعة، كان مفهوم الصحابي يعني في الرواية، لكن صحبة الرواية غير هذه الصحبة العامة. الأساس في الصحبة أنها يعني في الرواية أنهم جميعا عدود، لكن أنا يوجد منهم من يؤثر الدنيا على الآخرة، ممكن يوجد منهم كما قال الله تبارك وتعالى في بعضهم. قالوا: من الأعراب من يتخذ من أنفسكم مغربا ويتربص بكم الدوائر عليهم ذات السوء. ولكن قال أيضا: من الأعراب من يتخذ من أنفسكم قربات عند الله وصلوات الرسول. فربنا سبحانه وتعالى بين أنهم يعني قسمان. والله يغفر لنا ولهم، هذا كلام الشوكاني، وهذا أحسن ما يقال في يعني تعليل كيف ينكر مثل هذا الرجل ويقول: والله ما بعثوا لك. قوله هلم، على كلام الأعرابي هلم يعني هاتي، هلم بضم اللام وبناء الآخر على الفعل على الفتح، لأنه اسم فعل بمعنى هاتي يعني، وشهيدا منصوب به وهو فعيل بمعنى فعل، الشهيد على وزن فعيل يعني شاهد، لأن فعيل يأتي على وزن يعني يأتي اسم فعل اسم مفعول، فنقول شهيد يعني شاهد، ونقول كذلك قتيل يعني مقتول ديك مفعول على وزن يعني اسم مفعول، فممكن هذا الفعيل يأتي اسم مفعول وممكن يأتي اسم فعل. فالشهيد هنا شاهد، هذه شاهدا يشهد، كأمير بمعنى آمر، وكحيل لكن كحيل بمعنى مقتول، وقتيل بمعنى مقتول. فعلى وزن فعيل ممكن يأتي لاسم الفعل ممكن يأتي لاسم مفعول، فهو طبعا المقصود يعني هاتي شاهدا لك، وهو فعيل بمعنى فاعل أي هلم شاهدا. زاد النسائي: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، يعني حول النبي وهم يسمعون النبي والأعرابي يتراجعان، يعني الأعرابي يقول: لما بعثك، والرسول يقول: بلى قد بعثني. وطفق الأعرابي يقول: هلم شاهدا أني قد بعتكه. قوله أي قول النبي: بما تشهد، لا كلام النبي لخزيمة، أي لأي شيء تشهد على ذلك ولم تكن حاضرا عند وقوعه، ما كنت حاضرا عند البيع. وفي رواية للطبراني: بما تشهد ولم تكن حاضرا. والحديث استدل به المصنف على جواز البيع بغير إشهاد، جاء به هنا على أنه يجوز البيع بغير إشهاد، لأن النبي اشترى ولم يعني يأتي بشاهدين ممن حوله ويشيرهم أنه قد اشترى الفرس. قال الشافعي: لو كان الإشهاد حتما يعني واجبا لم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الأعرابي، يعني الأعرابي من غير حضور شهادة، لو كان واجبا. ومراده أن الأمر في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، ليس على الوجوب بل هو على الندب، هذا كلام الشافعي، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قرينة صارفة للأمر من الوجوب إلى الندب. قالوا: لأن فعل النبي إذا كان في أمر من الأوامر والرسول فعل بخلافه يدل على أن هذا الأمر ليس الوجوب، وإنما هذا الأمر للنبي. وقيل هذا قول آخر: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني أن الآية الأولى اللي هي وأشهدوا إذا تبايعتم منسوخة بالآية التي جاء بعدها: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. لكن في الحقيقة فإن أمن بعضكم بعضا هذه في الرهن، وليست في الإشهاد في الكتاب، أي تختلف. وقيل محكمة، محكمة يعني أنها لم تنسخ، المحكم هو الذي لم ينسخ، يعني المحكم له معاني، من المحكم معنى المتقن، كما قال الله تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وأحكمت يعني أنها متقنة لا يأتيها، مثل قال الله عز وجل في القرآن: لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه. والمحكم في الأصول هو الذي لم ينسخ، نقول هذه الآية محكمة يعني أنها لم تنسخ، ضدها لا المنسوخ. فمثلا هل وأشير إذا تبعتم آية منسوخة ولا آية محكمة؟ يبقى أنها آية محكمة، يعني أن الأمر يعني أنها ما زال العمل بها واجب يعني. والأمر على الوجوب، يعني هذا قول آخر، قال ذلك أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء والشعبي والنخعي وداود بن علي وابنه أبو بكر والطبري، كل دول قالوا إنه الآية محكمة، يعني أنه يجب العمل بها وأنها على الوجوب. قال الضحاك هي عزيمة من الله ولو على باقة بقر. عزيمة، العزيمة ضد الرقصة، الرقصة يعني يجوز معنى يعني تشهد وما تشهد، أما عزيمة أنها واجبة ولو على باقة بقر معروف إنه لا بد من الإشهاد. قال الطبري لا يحل المسلم إذا باع أو اشترى أن يترك الإشهاد وإلا كان مخالفا لكتاب الله، لأن هذه الآية محكمة ولم يأت ما يخصصها. طبعا اللي بيقول أن الآية محكمة وما جاء ما يصرفها يرى أن مثل هذا الحديث إما أنه قبل الآية والآية جاءت بعده، وإما أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه ربما ما كان هناك يعني موجود مثلا شهود مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني يعتبرون بمثل هذا بعذر مثل هذا يعني قد تكون قبل نزول الآية، وإلا فالآية يعني واضحة ولا يعني ليس هناك من الخصوص. لكن يقول الشوكاني قال ابن العربي اللي هو ابن العربي المالكي وقول العلماء كافة إنه على الندب وهو الظاهر، يعني إن هذه الآية وأشير إذا تبعتم ليس على الوجوب وإنما هي على الندب، الندب يعني مستحب يعني، يقول وهو الظاهر، لعل كلمة وهو الظاهر يبدو أنها من كلام الشوكاني. وقد ترجم أبو داود على هذا الحديث باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، يعني استدل أبو داود اللي هو صاحب السنن بأن الحاكم يعني القاضي أو حاكم إذا علم أن الشاهد صادق يجوز له أن يحكم به بدل شهيدنا. وبه يقول شريح اللي هو القاضي أنه ممكن إذا كان شاهد ويعلم الحاكم طبقه فيجعل شهادته بشهادة رجلي. وفي البخاري أن مروان قضى بشهادة ابن عمر وحده، مروان بن الحكم كان يعني أمير على المدينة حكم بشهادة ابن عمر وحده لأنه يعلم أن ابن عمر رجل صادق ولا يمكن أن يكذب، فلذلك جعل شهادته بشهادة رجلي. وأجاب عنه الجمهور بأن شهادة ابن عمر كانت على جهة الإخبار، قالوا من الشهادة كان خبر يعني استشهده في شيء سمعه فقاله، والإخبار غير، الإخبار يجوز فيه قول الواحد، أما الشهادة على بين أو على جريمة أو على قتل أو على غيره هذه لا بد فيها من رجلين. فالبعض يقول أن شهادة ابن عمر إنما كانت على جهة الإخبار أنه مخبر، والمخبر يجوز فيه خبر الواحد. ويجاب أيضا عن شهادة خزيمة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جعلها بمثابة شهادة رجلين فلا يصح الاستدلال بها على قبول شهادة واحد. قال لا، بالنسبة للشهادة هذه خصوصية، والرسول جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين لأن هذه خصوصية له وبالتالي لا يجوز تعميمها على كل أحد. وذكر ابن التين أنه صلى الله عليه وسلم قال لخزيمة لما جعل شهادته بشهادتين لا تعد، يعني لا تعد أن تشهد على شيء لم تره، وذلك أنه لا يمكن يشهد مثل هذه الشهادة وشهد للنبي بأنه قال، أي لا تشهد على ما لم تشاهده. وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد، يعني توكيد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو في النقطة هذه فيها خلاف، هل يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا يجوز له أن يحكم بعلمه، ولا بد أن يحكم بالأدلة الظاهرة، يعني لو أن قاضي مثلا تقوسم إليه وتنزع إليه وهو يعلم أن شاف هذا الرجل هو السارق، لكن يعني ما أقيمت دعوة أنه يعني يكون فيه شاهدين تبين هذا الرجل الصادق وما قامت البينة عليه، هل يحكم القاضي بعلمه؟ في خلاف في هذا أن هل يحكم بعلمه ولا لا، صحيح يبدو الله تعالى أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بعلمه. لأن هذا يفتح باب كبير جدا إن القاضي يقول لا أنا عارف أن هذا رجل كذاب أو نعرف كذا أو أنا رأيته أو كذا. يعني فرق بين مقام القضاء ومقام الشهادة. فإذا بده يشهد خلاص لازم يتنازل عن مكان القضاء ويخلي غيره يعني يقضي. فالقاضي صحيح أنه لا يحكم بعلمه وإنما يحكم بالبينات فقط التي يعني تكون أمامه، أما أن يحكم بعلمه. والنبي قد قال صلى الله عليه وسلم عليه لو كنت يعني راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه المرأة. مرأة معروفة كانت معروفة بالفساد ومشهورة به، ولكن لما لم تكن بينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحد عليه ولم يعني يفعل بعلمه صلى الله عليه وسلم. فالقاضي شعر أن القاضي لا يجوز له أن يحكم بمقتضى علمه وإنما يحكم بمقتضى البينة التي تقوم أمامه. يقول وقد أجيب عن ذلك الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما حكم على الأعرابي بعلمه وجرت شهادة خزيمة في ذلك مجرى التوكيد. وقد تمسك بهذا الحديث جماعة من أهل البدع استحلوا الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء ادعاه، وهو تمسك باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلته لا يجوز أن يحكم لغيره بمقاربتها فضلا عن مساواتها حتى يصح الإلحاق. يقول الشوكاني إن هذا الحديث تمسك فيه جماعة من البدع في استحل الشهادة لمن كان معروفا بالصدق على كل شيء يدعي. إذا كان شخص معروف بالصدق فأي شيء يدعي فيجوز أن يشهد به وإن كان ما حضره ولا شافه ولا شيء ما دام معروف بالصدق. هذا مو صحيح، هذا ليس صحيحا، لأن الرسول أخر شهادة خزيمة لأنه في الحقيقة إنما شهد للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك من هو في منزلة النبي في، وبالتالي يعني لا يجوز، ما في قياس بتاتا بين شهادة خزيمة وشهادة خزيمة. شهد أنه ما رأى يعني لم يرى الشهد وإنما شهد للنبي. قال له إحنا صدقناك، إذا أنت في دعوات صالح حتما إذا كان خصمك هو هذا الأعرابي الذي لا شك أنه قد يعني غرت الدنيا ورث زير السعر فأنكر بيع النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني يبدو الله تعالى أعلم أن الحديث مع هذا ومع أن جميع العلماء يعني على كما يقول ابن العربي على أن الإشهاد على البيع إنما هو الاستحباب وليس الوجوب، لكن نحن نقول على كل حال النص القرآن أولى بالاتباع. والله عز وجل قد حكم حكم قال وأشهدوا إذا تبعتم، وخطب ما فيه كثير طائفة كبيرة من الصحابة ومن التابعين تقول بوجوب الإشهاد، لكن يبدو الله تعالى أعلم إن فيما يتسامح فيه الناس عادة ولا يحتاج إلى إشهاد ما يحتاج في الأشياء اللي هي البسيطة التي لا يختلف الناس فيها كربط الفقد وشراء جريدة ونحو هذه من الأمور لا يحتاج إلى إشهاد، ولكن الصفقات التي يمكن أن ينقل فيها الشخص مثل صفقات العقار والأراضي والسيارات وغيرها من هذه الصفقات الكبيرة، فيبدو الله تعالى أعلم أن البيع يعني في مثل هذا الوقت إنه وخاصة إذا ما كان يعني فيه يعني تبادل فوري إن لابد من الإشهاد فيها، الإشهاد في هذا أولى حتى يقطع يعني مجال الخلاف. يعني كثير من الناس تغيرين بالدنيا يكون قد باع البيع عقد خصيصة يعني هذا الشيء تشتري مني بكذا إذا قال قريب خلاص وقع البيع. فيبدو الله تعالى أعلم أن الإشهاد في هذا يعني ضروري في مثل الصفقات التي يعني ممكن أن يحصل فيها نقول ممكن أن يحصل فيها خلاف بين الناس، ونجري الآية على يعني وجوبها ونقول إن مثل هذا الحديث لا يصح شاهدا بصرف الآية من الوجوب إلى الاستحقاق. والله تعالى أعلم. نأتي إلى خلصنا تقريبا الآن يمكن يعني أبواب اللي تتعلق بصفة البيع، ثم يأتي المؤلف رحمه الله يقول أبواب بيع الأصول والثمار. أول شيء باب من باع نخلا مؤبرا. الأصول طبعا الأشجار والثمار اللي هي النتاج، كيف تباع الأصول كالأشجار وغيرها والثمار أيضا كيف تباع. فأول باب ذكروا باب من باع نخلا مؤبرا. التأبير النخل معروف وهو الوضع من طلع الذكر على يعني الأنثى، هذا اسم التأبير. ذكر فيه أحاديث، الحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. رواه ابن ماجه. اكتب كمان إضافة إن هذا الحديث كذلك رواه الإمام أحمد والبخاري وهو موجود في الأرواء برقم 1603 وفي صحيح الجامع برقم 5805. وعن عبادة الحديث الثاني وعن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في المسند. نحن مع التأدية، النبي يقول من ابتاع نخلا بمعنى يعني اشتراه بعد أن تؤبر، اللي هو مالكها الأساسي اللي هو اللي باعها كان أبرها، فثمرتها للذي باعها، ثمرتها للبائع هنا مش للمشتري، إلا أن يشترط المبتاع عند العقد فيقول له أنا اشتريت منك هذا البستان وبعد ما أبره هو بس الثمرة اللي تطلع منه لي، إذا اشترط فيجوز له أن يأخذ الثمرة، لكن إذا ما اشترط أخذ منه مثلا اشترى منه هذا البستان في هذه النخلات ولكن كان قد أبرها البائع، فعند ذلك يجي عند الثمرة في الجزاء يقول له هذه الثمرة لي مدام أنه قد وقع التأبير من البائع. هذا معنى الحديث. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمعنى حكم يعني أن ثمرة النخل لمن أبره اللي هو اللي كان مالك الأصلي قبل البيع إلا أن يشترط المبتاع، إلا إذا اشترط المشتري وقال له أن النخل هذا أشتريه منك بثمرته ما لك فيه شيء أخذ كله بأصول وثماره وإن كان قد أبره، وقضى أن مال المملوك لمن باعه، مملوك عبد له مال نفرض مثلا أنها مثلا جارية مثلا لها ذهب لها أساور لها خواتم أو عبد قد أهدى له سيله هدية أو أعطاله من لك شيء، وهذا فيه إن شاء الله نعرف أنه يجوز يعني تملك عبد، وجاء واحد اشترى هذه الجارية أو اشترى هذا العبد، فمال العبد لمن؟ فكذلك في الحديث أن النبي قضى أن مال العبد لمن باعه يجوز أن يأخذ هذا، يجرد هذه الخواتيم وهذه الأساور من هذه الجارية ويأخذها من باعها، إلا أن يشترط المبتاع فيقول له أشتري منك هذه الجارية وما عليها من حلي ومن ثياب وما لها عندك من شيء. رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد المسند. يقول الشوكاني حديث عبادة في إسناده انقطاع لأنه من رواية إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة ولم يدركه، لكن على كل حال يعني الحديث الأول طبعا يعني يغني عنه، وهذا الحديث كذلك رواه يعني الحديث يعني صحيح إن شاء الله. قوله نخلا اسم جنس يذكر ويؤنث والجمع نخيل، يعني تقول هذا نخل وهذه نخل يجوز هذا أن تقول هذا وهذا، والجمع نخيل. قوله بعد أن يؤبر التأبير التشقيق والتلقيح، شق الطلع ويضع من يعني حبوب اللقاح ما الذكر على الأنثى، ومعناه شق فرع النخلة الأنثى ليذر فيها شيء من طلع النخلة الذكر. وفيه دليل على أن من باع نخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع، ويدل بوصوله على أنها إذا كانت غير مؤبرة تدخل في البيع وتكون المشتري، إذا ما كان أبرها خلاص تدخل في جملة البيع. وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقال تكون للبائع قبل التأبير وبعده، لكن طبعا هذا الكلام مخالف للحديث، يعني كلام الأوزاعي وأبو حنيفة هنا إن الثمرة هي للبائع سواء أبر أو لم يؤبر هذا مخالف للحديث. وقال ابن أبي ليلى تكون المشتري مطلقا، وهذا كذلك مخالف للحديث إن الثمرة تكون للمشتري مطلقا، وكلا الإطلاقين مخالف لحديثي الباب الصحيحين. وهذا إذا لم يقع شرط من المشتري بأنه اشترى الثمرة ولا من البائع بأنه استثنى لنفسه الثمرة، يعني ممكن أن يعني ممكن أن حتى لو كان يعني ما أبرك ولكن يستثني البائع، يقول أنا ما أبرت النخل لكن الثمرة لي، أبيع قصور النخل لكن الثمرة هذه السنة لي، هذا أيضا جائز إذا اشترى هذا. فإن وقع ذلك كانت الثمرة للشارك لمن يشترك عنه من غير فرق بين أن تكون مؤبرة أو غير مؤبرة. قال في الفتح، في فتح الباري: لا يشترط في التعبير أن يؤبره أحد، بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم عند جميع القائلين به. يعني المفروض أن حصل تأبير يعني هكذا عن طريق الهواء أو عن طريق كذا، ما قد أبر وإنما يعني تلقح النخل بنفسه، فماذا يكون؟ فصاحب فتح الباري اللي هو ابن حجر يقول إنه يستوي فيه إذا كان أبر بفعل فعل أو تأبر بنفسه. المهم أنه المفروض هو التعبير. قوله إلا أن يشترط المبتاع أي المشتري، المبتاع هنا بمعنى المشتري، بقرينة الإشارة إلى البائع بقوله من باع، وظاهره أنه يجوز له أن يشترط بعضها أو كلها. يقول أخذ مثلا نصف النخل لي، اشترط نصف النخل أو نصف أو الأكثر منه. وقال ابن القاسم عن ابن المالكية: لا يجوز اشتراط بعضها. إذن هذا أيضا تحكم. ووقع الخلاف فيما إذا باع نخلا بعضه قد أبر وبعضه لم يؤبر، باع نخل لكن بعض مؤبر وبعض غير مؤبر. فقال الشافعي: الجميع للبائع، مدام أبر البعض سيكون البائع كله يعني الذي يرجعه. عمدا إلى آخر الحديث فيه دليل على أن العبد إذا ملكه سيده مالا ملكه، هذا فيه دليل على أنه يجوز العبد أن يتملك. إذا سيده ملك قال له هذا الشيء لك أو كذا أعطتك هذا الشيء. وبه قال مالك والشافعي في القديم، معنى في القديم يعني في قوله القديم اللي هو يما كان في بغداد، لما راح مصر أصبح له أراء تختلف فسمي في الجد. وقال في الجديد أي في القول الجديد، وأبو حنيفة أيضا مثل القول والهادوية: إن العبد لا يملك شيئا أصلا، العبد لا يملك، لأن العبد أصلا مملوك فلا يملك شيء. لكن طبعا الحديث يرد على هذا. والظاهر الأول، شو كان يقول الظاهر الأول؟ لأن الرسول أخبر بأنه يعني إذا ملك العبد يملك، لأن نسبة المال إلى المملوك تقتضي أنه يملك، مدام نسب المال إلى المملوك فإذا معناها أنه يملك. وتأويله بأن المراد أن يكون شيء في يد العبد من مال سيده، ووظيف إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك، كما يقال الجل للفرس، الجل اللي هي الجلال يعني، نقول هذا جلال الفرس. طبعا هي الفرس ملك الشخص والجلال هو ملك صاحب الفرس، لكن هي أصبح يعني كأن الفرس يعني يملكها، كما يقال الجل للفرس. يقول خلاف الظاهر، وتدل بالحديثين يعني خلاف الظاهر، بل يعني مش مجرد انه نسبة كنسبة قيد الحيوان، مثلا يقول هذا قيد الحمار، يعني ما هو معنى انه يملكه انه الذي يقيد به. يقول ان هذا خلاف الظاهر لان العبد يختلف عنه. وتدل بالحديثين على ان مال العبد لا يدخل في البيع، هذا الحديث، حتى الحلقة التي في اذنه والخاتم الذي في اصبعه والنعل الذي في رجله والثياب التي على بدنه، اي ان كل هذا المال في الاصل هو بائعه وليس المشتري. وقد اختلف في الثياب على ثلاثة أقوال، يعني الثياب هل هي داخلة في البيع ولا ما هي داخلة، على ثلاثة أقوال. يقول الأول أنه لا يدخل شيء منها، وبالتالي كأنه يشتري إلى الجسم فقط، وهو الذي نسبه المواردي إلى جميع الفقهاء والصحاحة والنووي. قال المواردي: لكن العادة جارية، يقول عادة الناس جارية بالعفو عنها فيما بين التجار، إنه إذا اشترى عبد يأخذ بما عليه من ثوب. الثاني أنها تدخل في مطلق البيع عادة، وبه قال أبو حنيفة أنها بالعادة أنها تدخل في البيع. وكذا قال في الهدوية في ثياب البذلة، ثياب البذلة يعني اللي هي ثياب الإنة يعني تتبذل يعني. الثالث يدخل قدر ما يذكر العورة فقط، هذا الواجب منها. والمذهب الأول هو الأولى، والتخصيص بالعادة مذهب مرجوح ككلام الشوكاني. قوله إن مال المملوك فيه التسويع بين العبد والأمة، المملوك يعني يشمل الاثنين. يقول: واعلم ان ظاهر حديثي الباب يخالف الاحاديث التي ستاتي في النهي عن بيع الثمره قبل صلاحها. في احاديث طبعا في الباب الثاني نهى النبي عن بيع الثمره الا بعد بدو الصلاه، البلح لابد ان يزهى يعني يتلون يصير احمر او اصفر، والقمح لابد ان يبيض وتظهر يعني الحب فيه ويشتد. فبيقول أنه يقضي بجواز بيع الثمرة قبل التأبير وبعده، وهو هنا ما ظهر صلاحها بعد. قال في الفتح: والجمع بين حديث التأبير وحديث النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح سهل، الجمع ما في تناقض، وهو أن الثمرة في بيع النخلة تابعة للنخل، كم تشتريها تشتري الثمرة مع النخل لأنها تابعة لها، تابعة للأصل. وفي حديث النهي مستقل، وهذا واضح جدا، يعني لا يجوز أن نشتري التمر مثلا مستقل من النخل إلا إذا بدأ صلاحه، وكذلك العنب إلا إذا بدأ صلاحه، وكذلك القمح إلا إذا بدأ صلاحه، لأن هذا تشتري فقط الثمر. أما إذا تشتري الأصول ممكن تشتريها مع الثمرة إذا لم يبدو صلاحها. في فرق بين هذا يعني تحول الحكم من الوجوب إلى الاستحباب. أحيانا يعني اللي يعني معروف في أصول الفقه مثل النبي إذا خالف النص له احتمالات من الخصوصية، يعني احتمل الخصوصية، احتمل النسيان، احتمل الاضطرار، فلهذه الاحتمالات بيكون القول أقوى من الفعل، خاصة هذا الفعل، ولأن حتى القول أقوى من الفعل، والقول هذا عام في حق الأمة، إنه أشهد أن لا إله إلا الله قول عام. فممكن هذا الخصوصية النبي أنه يعني يجوز أن يشتري بدون إشهاد، لأن يعني صدق النبي يكفي، وليس هناك من هو كالنبي صلى الله عليه وسلم في أنه إذا ادعى شيء فهو حق. شايفين هذا محتمل، فنبقى على النص يعني القولي هذا أولى. أما نصرف هذا النص القولي من آية وأشهد إذا تبايعتم نصرفه عن أن النبي اشترى فرس دون أن يشهد، قد يكون هذا من خصوصة النبي، قد يكون من خصوصيته صلوات الله والسلام عليه أنه يجوز أن يشتري ولا يشهد على مثل هذا الشرع. هذا الأرجح يعني في تعارض الإيه؟ في تعارض القول والشرع. هو الصح هو في الأساس هو غير مالك لا شك، وبالتالي هو يأخذه يعني بائع له أن يأخذ هذا المال، بس هو قد ملكه له يعني قد أعطاه له، يعني مثلا يفرض مثلا واحد أعطى هذا العبد من عليه شيء، قال له هذه خصتك لهذا الشيء مثلا، هذا اللباس أو هذه الحلية أو هذه الزينة، شايف؟ فهو ملكه له طالما هو في ملكه، لكن إذا خرج عن ملكه وباعه يجوز له أن يسترد ويأخذ ما 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 أخذه، شايف؟ وهي ما هي ملك ثابت لا شك، صح؟ هو ملك العبد ليس ملكا ثابتا، كل الثمار أنها ثمرة عن بضوء صراحتها في أسباب ليش إن شاء الله. والله ذكرنا بالقياس انها بعد يعني اذا ان 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 الثمره بتكون يعني في مده معينه، اذا يعني اذا ما نقول مثلا يعني الزيتون او التفاح او غيره، ممكن نقول بالقياس القضيه انه اذا وصل حد معين مثلا تتلقح الثمره وتبدا يعني الثمره في التكوين ممكن نقول انها تكون للبائع، لكن على كل حال هي نص في النخل، هي نص في النخل خاصه يعني. هذا في عدم الاشتراط، ففي احتمال يعني أن يقال بأن يقاس على النخل كل الثمار، لكن ينبغي يعني مقتضى القياس أن يكون في وقت مقارب لوقت التعبيد اللي هو أول انعقاد الثمرة مثلا، ها؟ لكل البعض. هذا إذا لم يشترطوا شيء، لكن إذا اشترط المشتري أنها له خلاص، أو إذا اشترط البائع أنه له هذا مفروغ منها خلاص، لكن هذا فيما لم يقع شرط، لا مثلا بستان برتقال وبدون شك، ثم اختلفوا لمن يأكل من تأكل الثمرة. إذا كان مقصود الخياس نقول إذا عقد مثلا بدأ عقد الثمار نقول الله هذه الباعة.
بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. يقول الملك رحمه الله: باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. الحديث الأول عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ: نهى عن بيع النخل حتى تزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتبايع الثمار حتى يبدو صلاحها، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. الحديث الثالث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، أو الخمسة إلا النسائي. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قالوا وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ أخرجاه أي صحيح. هذه الأحاديث الأربعة التي ساقها المؤلف هنا تحت هذا الباب، باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. البدو يعني الظهور، يعني كلها تدل على معنى واحد، وهو أنه لا يجوز للمشتري وكذلك للبائع أن يبيع أو أن يشتري أحد منهم ثمار ما زالت على أشجارها أو قمح ما زال في سنبله قبل أن يبدو صلاحه. ومعنى بدو الصلاح يعني أن يكون في يعني بداية الاستواء، ففي السنبل لابد أن يبيض، ومعنى يبيض تنفتح القشرة عن حبة القمح وتظهر، تكون الثمرة قد يعني حبة قد بدأت وبيضت. أما إذا كانت لسه خضراء ولسه دقيقة هذه يعني ممكن تأتيها عنها. وكذلك الثمار لابد أن يبدأ العنب مثلا حتى يسود، يسود يعني يصير لونه اللون، يعني مثلا إذا كان لونه يعني العنب الأحمر الأسود يعني يبدأ فيه اللون. وكذلك الرطب لابد أن تزهى. قال وما تزهى؟ قال تحمر أو تصفر، يظهر لها لونها عن اللون الأخضر هذا. فحديث ابن عمر نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، يعني حتى يظهر صلاحها وتأمن العاهة، ويكون خلاص يعني عرف الزراع أنه إذا وصل الثمار عند هذا الحد خلاص ما يجي عاهة مرة ثانية. نهى البائع والمبتاع، نهى البائع معروف والمبتاع هو المشتري. وأما حديث أبي هريرة وفي لفظ نهى عن بيع النخل حتى تزهو، يعني تزهو الثمرة. والزهو عند فلاحين يقول لك الزهو اللي هو يعني ثمار عند بداية الاستواء تكون قد لونت، مثل البرح يصير أصفر لون ثاني يصير يعني صلغ واللون أحمر، لكن ما استوى بعد ما صلغ طبعا. وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، حديث أبي هريرة قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتبيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نفس المعنى. وحديث أنس نهى عن بيع العنب حتى يسود، يعني يصير لون، وهذه بداية الاستواء. وعن بيع الحب حتى يشتد، يعني تجمد الحبة في داخل السنبل. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى. قال وما تزهى؟ قال تحمر. وقال إذا منع، هذه الآن حكمة من عدم بيع الثمار قبل بدو صلاحها، قال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل أو تستحل مال أخيك، يعني إذا منعت الثمرة وجاءها عاهة، يعني إذا اشتريت مثلا مثلا بستان فيه نخيل واشتريت الثمرة لسه وهي مثلا بتطلع أو بعد أن تلقح، لا تأمن العاهة، ممكن يجيها شيء ريح شديدة، حر شديد، مطر شديد، فلا تثمر في هذه السنة، فكأنك دفعت مال ولم تحصل شيء. فقال النبي بما يستحل أحدكم مال أخيه، يعني إذا كان اشترى وتباع بالفعل ثم منع الله الثمرة فلم تثمر، فكأن البائع أخذ مال ولم يعطي المشتري شيء. يقول الشارح رحمه الله حديث أنس الأول أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وصححه. قوله يبدو بغير همزة أي يظهر، والثمار بالمثلثة، المثلثة اللي هي الساء يعني جمع ثمرة بالتحريك، وهي أعم من الرطب وغيره، يعني رطب عنب أي نوع من الثمار، برتقال غيره. قوله صلاحها أي حمرتها وصفرتها. وفي رجل مسلم من صلاحه قال تذهب عاهته، يعني الآفة التي تصيب الزرع عادة في أوقات معينة، لكن إذا وصل قرب الاستواء خلاص يعني أصبح آمن العاهة. واختلف السلف هل يكفي بدو الصلاح في جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلا جاز بيع جميع البساتين، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، يعني لو بدأت مثلا يعني صلاح بدأ في بستان معروف أن يعني كل نوع من الثمار ما بيستوي الشجر في وقت واحد، وإنما قد يكون فيه أشجار